البنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أحيانا بالإسلام وعلى الإسلام. الحمد لله الذي هدانا واجتبانا واصطفانا، ونسأله تعالى أن يديم علينا نعمة. نحمده تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، ونحمده تعالى على كل بلية سترها علينا، ونحمده تعالى أولا وآخرا على نعمة الإسلام والإيمان والعافية في المال والأهل والأبدان، ونسأله أن يديم علينا وعليكم نعمة. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها رضاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه شهادة نرجو بها أن يجمعنا الله بنبينا في دار النعيم، أن يجمعنا به ربنا تحت لوائه، وأن يحشرنا ربنا في زمرته، وأن يجعلنا من أحبابه وأتباعه، من العاملين بسنته، من الداعين بدعوته، من المستنين بسنته، من المتخلقين بأخلاقه. أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، علم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، كشف به عن الأمة الغمة، ونصح صلى الله عليه وسلم الأمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يجعلنا من السالكين لسبيله، العاملين بهديه، المتخلقين بخلقه. أرسله ربه عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق هي جماع الخير، هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال. فالأخلاق ليست فقط معاملة، إنما الأخلاق أيضا في الأقوال. وقولوا للناس حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس وأكرم الناس وأحلم الناس وأرحم الناس، بل هو رحمة لجميع خلق الله عز وجل. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والكلام على الخلق، ولا يمكن أن نعرف خلق النبي إلا بأن نعرف هدي النبي، ولا نعرف هدي النبي إلا برواية وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم العافية من كل داء والشفاء من كل داء، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة الغمة، وأن يكشف عنا الضر، فهو أرحم الراحمين. اللهم محفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم قد ضاقت النفوس اللهم قد ضاقت النفوس بهذا الوباء، اللهم قد ضاقت الأرواح بهذا الوباء، اللهم قد ضاقت الأرزاق بهذا الوباء. الكل يشكي، الكل يشكو، ما من أحد، لا أقول في بلدنا بل في سائر أنحاء العالم، الكل يشكو من ضيق الرزق، وهذا سبب من الأسباب الذي تسلط بها البعض على البعض، فتجد انتشرت الفوضى، انتشر النهب، انتشرت الرشوة، انتشرت الحيل الكاذبة، انتشر العنف بين الناس بسبب هذا الوباء الذي جعل الجميع يأكل بعضهم بعضا، نعوذ بالله من شر الأشرار. وأسأل الله أن يجنبنا مكرهم وشرهم، وأن يصلح حال بلدنا. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان، السلامة والإسلام، وأنعم عليها يا ربنا بالعافية من كل داء وبلاء. بارك لنا يا ربنا في بلدنا مصرنا في مائها وهوائها، ولسائر بلاد المسلمين أجمعين بحولك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، من التربية النبوية للمرأة المسلمة أن يعرفها بواجبها نحو دينها، زوجها، أولادها، أهلها، جيرانها، مجتمعها. هذا هو واجب على كل مسلم، بل إن المرأة المسلمة تربت على هذا. صاحبتنا التي نتعلم منها اليوم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، أم خالد مدرسة في بيتها مع زوجها، وقد قلنا من زوجها؟ إنه الحواري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري أي حواري أنا، حواري الزبير بن العوام، حواري. والحواري هو خالص الصاحب، أخلص الناس. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواري هو خالص الصاحب، أخلصهم، اللي انتوا بتسموه الآن صاحب صحبه. كان الزبير هو أخلص أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي في يوم لما أشيع أن رسول الله، وهو في مكة في أول الإسلام، وكان الزبير فتى 16 17 18، قال أغلب آل العلم أقصى حاجة أنه أسلم وهو ابن 20 سنة، لكن منهم من قال وهو ابن 15 سنة، أسلم في أول الإسلام فتى. أشيع في مكة أن رسول الله أخذ أو قتل، وصل الخبر إلى الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، وصل الخبر إليه وكان فتى، فسل سيفه وخرج يجري في شوارع مكة كالمجنون: من قتل ابن خالي؟ من قتل ابن خالي؟ من قتل رسول الله؟ من قتل ابن خالي؟ من الذي قتله؟ من الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يجري في شوارع مكة لقيه النبي فقال له: إلى أين يا زبير؟ قال: بلغني أنك قتلت يا رسول الله، فأخذ السيف. قال: وما كنت تفعل يا زبير؟ قال: والله ما كنت أدع أحدا، إما أن أقتله أو يقتلني. قال: أو كنت تفعل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. رضي الله عن الزبير زوجي أم خالد والدي أبنائها خالد وعمر وأم سلمة وأم حبيبة وهند. قتل الزبير سنة 36 شهيدا، قتل غدرا وغيلة بعد أن علم أنه لا يجوز أن يقاتل علي، لأن عليا رضي الله عنه ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتل عليا وأنت له ظالم، أي مخطئ. قال: نسيت والله. ثم عاد ولم يستمر في القتال، لكن كان أمر الله قد سبق ليموت الزبير أو يقتل شهيدا، وتعيش بعده أم خالد تربي أولادها وبناتها. وهكذا المرأة تظهر أو يظهر معدنها وصلابتها بعد موت زوجها. احنا ذاكرين لما كنا بنتكلم على السيدة أسماء بنت أبي بكر، ذهبت تشكو الزبير إلى أبيها، إلى أبيها أمير المؤمنين، إلى أبيها حاكم الدولة المسلمة، إلى أبيها خليفة رسول الله، إلى أبيها شيخ الإسلام، إلى أبيها خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تشكو الزبير إلى أبيها، ماذا قال لها أبوها؟ درس تتعلمه البنت ويتعلمه قبل البنت أبوها أو وليها. لما ذهبت تشكو الزبير قال لها: يا بنية اصبري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صبرت المرأة على زوجها ولم تتزوج غيره كانت معه في الجنة. إذا صبرت المرأة وتحملت لتبقى زوجة ولم تطلب الطلاق، كثير جدا الآن أي مشكلة تقول المرأة مش طايقاه، طيب والعشر اللي فاتت ولا شيء، أليس فيه خير؟ حتى لو فيه خير، ألم يفعل يوما فيك معروف؟ فعل، لكن ولا أريده. وأولادك ياخذهم أو يسيبهم لي؟ ولا شيء. يقول الصديق لابنته يعلم الآباء والأولياء ويعلم البنات والرجال كيف يتعامل الرجل، أن يصبر على أذى زوجته وأن تصبر المرأة على أذى زوجها. لا يمكن أن تستمر الحياة في البيوت على وتيرة واحدة. افهم يا بنيتي وافهم يا أخي، اصبر على زوجتك، عاملها بالإحسان، أحسن إليها، تقرب منها، أسمعها كلاما طيبا، أحسن إليها بأن تسمعها الكلام وأن تطعمها الطعام. كان النبي يطعم عائشة بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانت عائشة رضي الله عنها إذا شربت أو أكلت يقول النبي لها: من أين شربت يا عائشة؟ ويشرب مكانها. من أين أكلت يا عائشة؟ ويأكل مكانها. ما هذا الكلام؟ أين نحن من هذه الأخلاق العالية؟ أبالله عليكم، هل تسمعون بيوتا كهذه البيوت؟ أو نتعلم كما تعلم أصحاب النبي من النبي وعاشوا على هدي النبي؟ يقول أبو بكر لابنته أسماء: اصبري يا أسماء، فإنه ما من امرأة يموت عنها زوجها ولم تتزوج بعده إلا كانت معه في الجنة. وأنت يا أسماء ضمنت إن الزبير في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه في الجنة من العشرة المبشرين بالجنة، فصبرت وتحملت حتى مات عنها الزبير. كذلك صاحبتنا أم خالد، أما بنت خالد بن سعيد بن العاص، مات زوجها سنة 36. يعلم الله إنها ولدت ببلاد الحبشة وعادت مع أبيها جارية صغيرة سنة 8 هجرية. 8 هجرية يعني ولدت سنة كام؟ سنة 6 من الهجرة، 5 من الهجرة، يعني ماتت وعمرها كام؟ 30 سنة. مات الزبير وعمرها كام؟ 30 سنة. 35 سنة ماتت وعمرها قرابة 30 سنة مثلا، وتحملت وصبرت وربت أولادها وعاشت على أيتامها، لهذا تدخل الجنة مع نبيها. أيما امرأة ماتت عنها زوجها وعاشت مع صغار أيتام حتى ربتهم وأحسنت تربيتهم إلا كانت مع رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم، كما يروى في حديث لا أعرف درجته أو صحته، إذا أراد النبي دخول الجنة وجد امرأة تزاحم لتدخل الجنة معها مع النبي، فقال لها من أنت؟ قالت أنا أرملة عشت على أيتام لي ولم أتزوج بعدهم، فتدخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن من مات عنها زوجها وتزوجت بعده بزوج آخر مش هتدخل الجنة، أبدا تدخل وربما تسبق تدخل. العبرة عندنا بالإيمان، العبرة عندنا بالإحسان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن شرط الإيمان، ولا فرق بين رجل وامرأة. أم خالد لم تكتفي بأن تكون زوجة طائعة لزوجها الزبير ولا أما مربية لأولادها، بل كانت راوية لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني علم، يعني تعبد الله عن بين على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بصيرة بينة تنقل إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روت عن النبي 7 أحاديث، منها حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن موسى بن عقبة قالت قلت لأم خالد هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حديث في الصحيحين يرد على من يزعم أنه ليس في القبر عذاب، يرد على من يدعي أننا لو أثبتنا أن القبر فيه عذاب فيقول وأين العذاب في الآخرة، ويشكك في أحاديث عذاب القبر، ويدعي ويزعم بالعقل أن الله من عدله لا يجمع على عبده عذابين. إزاي يا جماعة بتقولوا أن ربنا عدل ويعذب الناس في القبر ويعذبهم يوم القيامة في نار جهنم؟ كيف هذا؟ نقول لهم أنتم لا تفهمون، هذا كما قال ربنا عز وجل هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يأتي بعد ذلك في نار جهنم. هذا عذاب أدنى، عذاب مختلف، وكله ألوان من العذاب متباينة، كما أننا مثلا ومع الفارق نقول هذا طعام وهذا طعام، لكن فارق بين الطعام والطعام. نقول هذا مرض وهذا مرض، لكن فارق بين السرطان وبين الحمى مثلا، لكن هذا مرض وهذا مرض. هل نقول أن من أصيب بالسرطان لا يمكن أن يصاب بالحمى، أو لا يمكن أن يصاب بالصداع، أو لا يمكن أن يصاب بألم في الكلى، في الكلى مثلا؟ من قال؟ هذا عذاب وهذا عذاب. لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إيه اللي فيها؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. وقد روت أم خالد لنا أحاديث أخرى، منها حديثها الذي في الصحيح أيضا، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مدت السيرة بأحاديث لم يروها غيرها، فقد روت لنا أحاديث أو أشياء أو وقائع أو أحداث أثبتها أهل العلم في كتب السيرة، منها أنها ذكرت لنا أن عمها عمرو بن سعيد بن العاص هاجر إلى الحبشة بعد هجرة أخيه بسنوات، قالت بسبع سنوات، يبقى هاجر خالد بن سعيد إلى الحبشة، ثم قالت ثم هاجر عمي عمرو بن سعيد بن العاص بعد سبع سنوات وظل في الحبشة مع أخيه خالد ثم رجع. هذه رواية في السيرة أصلت لنا التاريخ. ليه؟ لأنها أعلمتنا أنهم عادوا من الحبشة في سنة سبع، والنبي في خيبر في سفينتين مع الأشعريين، أو مع أبي موسى الأشعري ومع جعفر بن أبي طالب ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي أرخت لنا تواريخ وروت لنا روايات. مما ذكرته لنا ولم يروه غيرها أن أباها خالد بن سعيد أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هي التي روت لنا أو ذكرت لنا في كتب السير والتراجم أن أباها خالد بن سعيد كان كاتبا للنبي، كان يكتب، وكتب لأهل الطائف كتابا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتب فيه خالد بن سعيد أول كتاب كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت كان أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم على الإطلاق هو سليمان، لما كتب إلى بلقيس كتابا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن أول من كتب من أصحاب النبي، وقيل أول من كتب من العرب بسم الله الرحمن الرحيم، كان هو خالد بن سعيد بن العاص. روت لنا أيضا في كتب السيرة رواية جميلة روتها لنا رضي الله عنها وأرضاها، قالت: رأى أبي فيما يرى النائم وهو بمكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: رأيت فيما يرى النائم أن ظلاما عم مكة حتى لا أرى كف يدي. انتبه، رؤيا رآها خالد بن سعيد وقصها بعد ذلك، قال: رأيت كأن ظلاما عم مكة، الدنيا سودت أظلمت حتى كأني لا أرى كف يدي، ثم رأيت نورا خرج من زمزم فأضاء الحرم ثم أضاء مكة ثم سرى حتى أضاء المدينة حتى حتى كأني أرى البسر في الشجر. رؤيا، من يعبر؟ من يعرف مدلول هذه الرؤيا واضحة؟ هذا قبل بعثة النبي، رأى خالد بن سعيد. علشان كده خالد بن سعيد كان من السابقين إلى الإسلام، كان رابع أربعة أو ثالث ثلاثة في الإسلام، سابق. رأى هذه الرؤيا، يقول: رأيت كأن مكة عمها ظلام، عم مكة ظلام حتى كأني لا أرى كف يدي، ثم رأيت نورا خرج من زمزم حتى ملأ الحرم، ثم ملأ مكة، ثم انتشر حتى عم يثرب، حتى كأني أرى البسر في الشجر. البسر يعني البلح اللي لسه صغير أخضر، لم يحمر ولم يصفر، لسه صغير. حتى كأني أرى البسر في الشجر. شوف النور كم مقداره. قال: فلما انتبهت ذهبت إلى أخي عمرو بن سعيد، وكان أكبر منه، فقصصت عليه الرؤيا، فقال: هذا أمر يكون في بني عبد المطلب. إيه ده؟ إيه ده عمرو بن سعيد ده؟ من أدراك بهذا الكلام؟ منين عرفت؟ قال: وما أدراك؟ قال: أليس عبد المطلب هو الذي حفر زمزم؟ والنور بدأ منين؟ من زمزم. يبقى هذا الأمر سيخرج منين؟ من بني عبد المطلب. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى الله، ذهب إليه خالد بن سعيد فقص عليه الرؤيا. تذكر الرؤيا على طول، أمر يحدث في بني عبد المطلب، تنقلب له الدنيا، يكون مثار جدال وحوار وعنف وخبر وحكايات واختلاف ومعارك وقتل وقتال، أمر عظيم. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وقلت له: يا رسول الله، أنا في الجاهلية منذ زمن رأيت رؤيا كذا. يا سلام، أي واحد على طول يفهم تأويل الرؤيا، واضحة جدا. ظلام عم مكة، هو ظلام الجهل، ظلام المعاصي، ظلام أكل أموال الناس بالباطل، ظلام الفواحش التي عمت، ظلام الشرك والكفر والضلال التي كان عليها العرب في عبادتهم للأوثان والأصنام، ظلام عم مكة. يعني ما من أحد إلا وأصيب بهذا العمى وبهذا الظلام، حتى كأنه لا يرى كف يده. ثم خرج نور، أول ما بدأ منين؟ من زمزم وعم مكة، نور مكة، ثم انتقل حتى عم المدينة، ويمكن عم الدنيا كلها بعد ذلك. فذهبت إلى النبي فقصصت عليه الرؤيا، فقال: يا خالد، أنا النور، صلى الله على النور، صلى الله على البشير النذير، أنا النور. واضحة جدا، أنا النور وأنا رسول الله. فأسلم خالد بن سعيد مباشرة. كانت هذه الرؤية مفتاح، بداية. وأحيان كثيرة بيكون سبب في هداية الإنسان أن يسوق الله إليه رؤيا أو يسوق إليها حادثة يراها بعينيه. كثير جدا من الشباب ومن البنات والنساء تشوف رؤيا. واحدة كانت على أسوأ أحوالها من الفجور والعري والزينة والمعاصي، فربنا عز وجل يريد لها الهداية فيشوفها، فترى رؤية في المنام كتير. وطبعا أغلب الحالات منتشرة بيننا، تشوف نفسها وهي لابسة الحجاب، وجهها كأنه فلقة قمر، تقوم وهي مبتسمة فرحة، الله ما أجمل الوجه، ما أجمل الحجاب. فتعرف إن هذه إيه؟ رسالة من الله عز وجل. تصبح الصبح تقول أنا هلبس الحجاب. ومثله النقاب، كثير من الأخوات المنتقبات تقول لك شفت رؤية كأن أحدا، واحد أو واحدة بيدي لها نقاب ويقول لها خذي هذا، ايش ده؟ وما كانتش تعرف يعني ايه نقاب، البسيه، فتلبسه فيطلع صورة الايه؟ النقاب. تقول هذا من الله. تصبح الصبح تشتري نقاب وتنتقل. واحد من العصاة، انا بالامس فقط سمعت خبر عجيب جدا، اسمه سلطان، ده مغني بهاء سلطان، سمعت انه اعتزل الغناء وحفظ القرآن. الله، من اين جاءت الرسالة؟ من الله. رسالة جت لأي سبب من الأسباب. احيانا وانا في تيه الدنيا وضلالها، وأنا مع أصدقائي وأصحابي نلهو ونلعب ونشرب ونأكل ونشرب، مش نشرب مية، لا نشرب أي حاجات معاصي، فجأة واحد من أعز أصدقائنا وقع ومات بدون مقدمات فجأة. احنا بنجري وبنلعب، وكان قبلها قد ملأ الدنيا نشاطا وهم وقع. حصلت كثير، لاعب كرة كان منتهى النشاط والحيوية، فجأة وقع شالوه مات، كل أصحابه كل اللي في الملعب جن جنونهم، وأغلبهم أفاق من غفلته وانتبه من نومته وعاد إلى ربه وأعلن توبته. أسباب، سبب من الأسباب، عجيب. هذا المغني يحفظ القرآن كاملا، ايه ده؟ ايه الجمال هذا؟ والأعجب من ذلك ان كثير اللي ما كنتش تعرفه، يعني حتى اللي كنا نشك فيه، سعيد صالح اسمه ايه زيان، ده كان مؤذن صوته في منتهى الجمال، يقرأ سيد زين يقرأ القرآن بصوت في منتهى الجمال. ايه ده؟ ما هذا؟ رسائل تأتي الى الناس إذا أراد الله بعبد خيرا. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان. خالد بن سعيد بن العاص يحكي أنه رأى رؤيا، هذه الرؤيا كانت هي البداية، وكان هو المفتاح لتوبته وهدايته. هذه أم خالد بنت سعيد بن العاص تعيش على إسلامها ودينها، تعيش على سنة نبيها، تعيش بدعوة النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي قالت عن نفسها كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته مع أبيها وهي جارية وعليها ثياب فيها علم أصفر، فضحك النبي لها وهشا وقال لها هذا سنا يا أم خالد، هذا سنا. ثم قال لها أبلي وأخلقي ثلاث مرات، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أي عيشي عمرا طويلا حتى يبلى الثوب وتستجدي بعده ثوبا ويبلى. فكانت دعوة النبي لها بطول العمر بالبركة في العمر، رضي الله عنها وأرضاها. هي التي أهداها النبي خميصة، لما جاءته خميصة فيها علم أصفر قال لأصحابه: من ترون أعطي هذه الخميصة؟ فسكت أصحاب النبي، فقال: أين أم خالد؟ أين أما بنت خالد بن سعيد؟ فألبسها النبي الخميصة بيديه صلى الله عليه وسلم. هذه الخميصة أوصت أن تكون معها في قبرها، لتكون شاهدة لها أن الذي ألبسها هذه الخميصة هو رسول الله. مش كده بس، يا بختك يا أم خالد، هنيئا لك والله، أثر يد النبي معك في قبرك. يا سلام يا سلام، الله أكبر. أي والله، نحن نتمنى أن نراه في رؤية، فما بالكم بها أن يلبسها النبي بيديه، وكمان يحسس عليها كده ويقول لها: هذا سنة يا أم خالد. هتكون شاهدة لها في قبرها بأن النبي ألبسها إياه، رضي الله عن أم خالد وأرضاه. يدعو لها النبي: أبلي وأخلقي يا أم خالد. قال أصحاب النبي: لم نعلم صحابية طال عمرها كما طال عمر أم خالد. قال أهل العلم: هي آخر من مات من الصحابيات، آخر من مات من الصحابيات. عاشت إلى ما بعد سنة 90 هجرية. يا سلام، بدعوة النبي لها. قل سنة 91 ماتت، 92، 93. عاشت حتى أدركت سهل بن سعد الساعدي، وسهل بن سعد الساعدي هو آخر من مات من أصحاب النبي كمان. ودايما لما أقول اسمع إلى الاسم كده، سهل ابن سعد الساعدي، كل الأسماء طيبة. سهل ابن سعد الساعدي، أسعدنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم مع النبي. سهل هين لين، ابن سعد وساعدي، ساعد الناس، يعني كله حاجة طيبة. سهل ابن سعد السعدي. قال الذهبي في السير: عاشت حتى ماتت في العام الذي مات فيه سهل بن سعد الساعدي، سنة 91 أو 92 أو 93 هجرية. أم خالد رضي الله عنها وأرضاها عاشت على دعوة النبي. قال لها: أبلي وأخلقي يا أم خالد. مش كده بس، دنالت مكرمة أخرى يزيد في شرفها، أنها رضي الله عنها وأرضاها وهي جارية صغيرة شافت النبي صلى الله عليه وسلم وثوبه راجع لورا، أو الرداء، عارفين الرداء اللي كان بيتحط على الكتف، راجع لورا وفي كتف النبي خاتم النبوة، حاجة كده طلعة مختلفة عن لون الجلد ومثل عقلة الأصبع كده بارزة. فتعجبت أم خالد: إيه اللي طالع ده؟ إيه اللي خارج ده؟ فجلست تلعب بخاتم النبوة أو بخاتم النبوة، فنهرها أبوها: إيه يا بنت بتعمل إيه؟ وأنا قلت قبل كده بعض الأولاد الصغار أول ما يشوف اللحية يجلس يلعب في اللحية، وأحيانا يشدها مثلا، وأحيانا ما تعجبوش، وأحيانا تعجبه يقعد يلعب فيها ويقبلها مثلا. فأحيانا الولد الصغير أو البنت تلعب في اللحية، أبوه يقول له: لا، إلا لحية النبي. فقالت: فرأيت خاتم النبوة فجلست ألعب فيه وأبي ينهرني أو يزجرني. فقال النبي لأبيها دعها خليها تلعب. يبقى كمان مست جلد النبي، يا سلام، مست جلد النبي. فأي امرأة هذه هي أم خالد؟ ربت للدنيا خالدا وعمرا وأم سلمة وأم حبيبة أو حبيبة وهند رضي الله عنها وأرضاها، عاشت بالإسلام فلم ترى الكفر ولم تسمع عن الكفر، لأنها ولدت بين أبوين مسلمين، أمها أمية بنت خلف أو هميمة بنت خلف، وأبوها خالد بن سعيد بن العاص ثالث المسلمين السابقين الإسلام، هاجر الهجرتين، ولدت ببلاد الحبشة، عادت إلى المدينة في سنة 8 هجرية أو 7 هجرية في غزوة خيبر، عاشت على الإسلام وماتت على الإيمان، حتى لحقت بزوجها الزبير بن العوام ولحقت بنبيها النبي العدنان لتكون مع الزبير في الجنة، لأنه مشهود له بالجنة ونحن نشهد لها بالجنة، رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر أصحاب النبي أجمعين. وأسأله أن يجمعنا بالصالحين صالحين، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة أجمعين. أحبتي، إلى لقاء مع واحدة أخرى، وأنا بين يدي سلسلة ذهبية من صانعات الرجال، أسأل الله أن يجمعنا وأن يرضى عنا وعنكم. رضي الله عن أم خالد، أما بنت خالد ابن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب، رضي الله عن أم خالد وأم عمر، رضي الله عن بنت الشهيد وبنت أخ الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد، ورضي الله عنا وعنكم مع من رضي الله عنهم أجمعين. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.